مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، الذي يأتيكم في أيام هذا الشهر الفضيل الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. يسرني أيضا أن أرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث وعلوم بجامعة الملك سعود. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أيضا مشاهدينا الكرام، أود أن أذكركم مباشرة أننا سنفتح الاتصالات لاستقبال فتاواكم التي سيجيب عليها فضيلة الشيخ دكتور سعد على أرقام الهاتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة بين الحين والآخر. ويريد الشباب ينزلون الأرقام مباشرة حتى نستغل وقت الحلقة. شيخنا، قبل أن نبدأ بأخذ الاتصالات، احنا بعد نهاية الحلقة اللي قدمتها معك قبل عدة أيام، أرسل لي أحدهم على تويتر يقول أنه أطلب من الشيخ أن يفصل في مسألة الحجاب ومسألة تغطية الوجه والخلاف اللي موجود بين العلماء منذ قدم في هذا الموضوع. تفضل الشيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة جاءت لتنسخ ما كان موجودا قبل ذلك مما تعارف عليه أهل الجاهلية.
نعم.
ومن ذلك أن النساء في الجاهلية كانت أحوالهن مختلفة، فمنهن من تحتجب ومنهن من لا تحتجب.
نعم.
وهذا يعود إلى الأعراف الاجتماعية السائدة بين كل قبيلة وأخرى، وبقدر أيضا الغيرة التي توجد عند بيت ما لا يوجد عند الآخر، وهلم جرا. وإلا فعنتر بن شداد يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يؤري جارتي مأواها. وأحد شعراء الجاهلية نسيت اسمه يقول: طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام قد وما ومنتقبة. في الجاهلية وكانت تنتقب يعني، فهذا قد يوجد. لما جاء الإسلام نزل الحكم الشرعي فيما يتعلق بالحجاب، وكان هذا تقريبا في حدود سنة 5 من الهجرة.
نعم.
وقبل ذلك لم تكن النساء ملزمات بالحجاب، بل على ما تعرفوا عليه في الجاهلية منهم ومنهم. ولهذا قد نجد في بعض الأحاديث أشياء تدل على أن هذا مما كان قبل الحجاب، لأن بعد ما جاء الحجاب لا يمكن أن يكون هذا موجودا. من ذلك على سبيل المثال حديث سفع الخدين، هذا كان في صلاة العيد، وصلاة العيد ملتصقة برمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. إذن هناك 3 سنوات تقريبا بين هذا وبين مشروعية الحجاب. فهذا يعني لا يستغرب عليه أن يكون مثلا هذا الحديث وجد قبل، أو حصلت هذه الحادثة قبل نزول آية الحجاب، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذا في هذه المسألة إلا لو كان المستدل يستطيع أن يثبت أن هذا كان بعد نزول آية الحجاب، وطبعا ليس هناك ما يدل على هذا. طيب، إذا نحن نعلم أن الحجاب فرض في السنة 5 من الهجرة، وأنه قبل ذلك كنا النساء ربما لا يتحجب بعضهن. الحجاب نزل بدلالة القرآن وبدلالة السنة أيضا، ففيه بعض الآيات التي في كتاب الله جل وعلا، وأهمها ما جاء في سورة النور وفي سورة الأحزاب.
طيب، بتسمح لي قبل أن ندخل في الأدلة، بسمعي حتى متسفين ما نطيل عليهم. أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هلا يا أبو عبد الله، تفضل.
وعليكم خير. بغير سأل الشيخ الله يرضى عليك،
تفضل.
الزكاة تعرف يعني وجه صرفها معروفة، لكن أحيانا الإنسان ما يدري يعني عقد كل أقارب محتاجين وهذا مهم متأكد يعني هل هم محتاجين أو لا مو محتاجين وإذا أعطاها ناس يعني ما مهم الأهل الزكاة بالغلط هل يلزم أن يعيد صرف الزكاة ثاني مرة؟
تمام واضح جدا. في شيء ثاني أبو عبد الله؟
في بالنسبة للقراءة من الألواح الإلكترونية هذه هل إيش اسمه يعني الأجر فيها متساوي إذا كان مثلا على وضوء أو مو ما كان على وضوء؟
طيب واضح جدا. أنت قصدك إنها متساوية مع القراءة من المصحف
يعني؟ نعم نعم أخوي الله
يبارك. طيب طيب شكرا لك يا أبو عبد الله شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدين الكرام أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة ونحن نستقبل اتصالاتكم في هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر لهذا اليوم الاثنين. تفضل شيخنا أنت توقفتم عند الأدلة.
طيب فأقول الأدلة جاءت في سورة النور وفي سورة الأحزاب. في سورة النور كما في قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى أن قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. إذن هذا فيه نهي عن إبداء المرأة لزينتها. لكن ما هي الزينة؟ الزينة هي ما يكون خارج المزين. يعني لا يمكن مثلا أن أقول إن الوجه زينة لكن أقول إن الكحل زينة.
واضح تمام.
وهكذا فما يكون خارج المزين هو الزينة أما المزين نفسه فهو لا يكون زينة ولهذا قال الله جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح. فالرب جل وعلا زين السماء الدنيا بهذه المصابيح ولا نقول إن السماء الدنيا في حديثاتها هي زينة. ينبغي أن يفقه هذا لأن هذا نشأ عنه غلط آخر. طيب حينما نأتي لسورة الأحزاب نجد فيها قول الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إلى آخر الآيات. ثم بعدها يقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نحن إذا ضممنا هذه الآيات بعضها مع بعض ورجعنا إلى التفسير العملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته نساء المؤمنين سنجد أن هذا كله يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ولا تبدي منه شيئا أبدا إلا ما استثني في حالات خاصة. فما هي هذه الحالات الخاصة؟ نقول استثني أن تبدي وجهها في الصلاة لكن إذا كان هناك من يرمقها من الرجال فإنها أيضا تستر وجهها ولو كان في الصلاة. تبدي وجهها في الحج لكن إذا كان هناك من ينظر إليها فإن عليها أيضا أن تستر وجهها. في هذه الحال يباح للخاطب أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى خطبتها مما يبدو عادة كالوجه والكف. ف إذا أبدت المرأة هذا للخاطب الخاطب بعد ما كان زوجا فإن هذا مما استثني شرعا. فنحن نرجع للمستثنيات في الشرع فإنه يمكن أن يتساهل في هذا ما لا يتساهل في غيره. بمعنى أنه لو أن المرأة وهي في الصلاة يعني بين تغطيتها لوجهها حينما رأت الرجال وبين أن ينظر الرجل إليها كان في فترة سمحت بأن ينظر الرجل إليها هل هي آثمة في هذا؟ نقول لا ما دام أنها اتقت الله جل وعلا بقدر ما تستطيع. كذلك أيضا في الحج لو أنها حينما رمقها الرجل وريثما تستر وجهها عن الرجل كانت هناك فرصة ليطلع الرجل منها على ما يطلع عليه هل تكون آثمة بهذا الشيء؟ نقول لا ما دامت أنها اتقت الله جل وعلا بقدر ما تستطيع وهلم جرى. إذن هذه القناية خفف فيها. ولهذا وجدنا علماء الإسلام حينما يتكلمون على قضية وجه المرأة ما لا يفردونها في باب خاص، وإنما يتحدثون عنها في هذه المواطن الثلاثة، إما في الصلاة وإما في الحج وإما في أبواب النكاح في مسألة خطبة الرجل للمرأة. وبعض الناس يظن أن هذه القضية قضية تشدد من وهابية أو من سعوديين أو من حنابلة وما إلى ذلك. أقول مشكلتنا مشكلة الجهل، سواء بالشرع أو بالواقع. فلو رجعنا على سبيل المثال إلى قبل السنيات، ليست بالطويلة، سنجد أن بلاد الإسلام كلها كانت النساء فيها تحت جبنان يغطين الوجوه، والصور موجودة بحمد الله، يعني أنه لا تزال هناك، أو كان في ذلك الوقت كان فيه تصوير أبرز هذا وبينه. يوجد كنا النساء يغطين الوجه في بلاد الشام، في مصر، في بلاد المغرب، في بلاد البوسنة والهرسك، في بلاد الأفغان. هذه هي تقريبا الأماكن التي وجدنا فيها صورا للنساء في ذلك الوقت. ومعلوم بأن هذه البلاد فيها المذهب الحنفي، وفيها المذهب المالكي، وفيها المذهب الشافعي، فضلا عن المذهب الحنبلي. ثم إذا رجعنا لأقوال أئمة المذاهب في هذه أو لعلماء المذاهب، سنجد أن علماء هذه المذاهب منهم طائفة يقولون بأن وجه المرأة يجب ستره وأنه عورة، بل بعضهم يحكي الإجماع مثل ما حكاها سهار رنفوري في كتابه بذل المجهود في شرح سنن أبي داود، وهو حنفي، فيحكي إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. طيب هذا حنفي، هل هو وهابي؟ فأنا أقول للذين يسمعون هذا الكلام، مشكلتنا مش أننا لا نقرأ ولا نطلع، وإنما نتلقف ما يبث في وسائل الإعلام التي لها أهداف، أو من إنسان جاهل على الأقل، أو من إنسان متبني لفكرة يخالف فيها. يعني من يتبنى مثلا فكرة هو مخالف فيها لغيره، لابد أيضا أن نخضع لهذه الفكرة للدليل. إذا كان هو يقول بقول وغيره يقول بقول، طيب مع من الحق؟ لابد أن نخضع هذا للدليل، ننظر هل الدليل مع هذا أو مع هذا، وكل شيء سيتبين بعد أن يرجع الشيء إلى أصله، وبعد أن ينظر إلى طرائق الاستدلال في هذا. على كل حال، بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأدلة فهي كثيرة، خاصة من قبل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى غيرهن. الله تعالى أعلم.
طيب. أنا عندي بعض الاستفسارات شيخ، بس اسمح لي أخذ اتصال. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خير.
مسيك بالنور، هلا وغلا.
التحليل طال عمرك في رمضان، أنا حللت بعدين حوالي 5 دورين، ما أدري يفطر ولا تحليل.
تحليل دم ولا إيش؟
تحليل دم. نعم.
تحليل دم.
إيه نعم.
طيب طيب، شكرا لك يا أبو عبد الله. طيب شيخ، يعني كما تحدثتم الآن عن المسألة، لكن الآن في البعض يقول أنه في هناك خلاف، هو أنا ما أستطيع أن أقول خلاف، أنا أسألكم هل هناك خلاف أصلا معتبر في مسألة كشف الوجه من عدمه؟ وإذا كان هناك في خلاف معتبر من بعض العلماء أو السابقين طبعا، هل يعني تستطيع اللي هي تتنقب أن تنكر على تلك وأنه تتهمها أنه هي ترتكب معصية، أو اللي بتكشف وجهها تتهم تلك أنها متشددة، يعني الطرفين الذين يتهمون بعضهم البعض، ولا أساسا ليس هناك أصلا خلاف معتبر في هذا الموضوع؟
مسألة الاتهام ينبغي أن لا ترد بين المسلمين. نحن ندعو للاتحاب ولوحدة الصف، وما كان أو ما يكون من قضايا إما أن يكون فيها أحد مجتهد فعلا وهو أهل الاجتهاد، أو يكون أحد مقلد لطرف آخر، خاصة إذا كان في بلد يسود فيها مثل هذا الرأي، خاصة بين أهل العلم في ذلك البلد. يعني لا يمكن والله مثلا أن آتي لبعض البلاد التي يفتي علماءها بجواز كشف الوجه، وأتهم هؤلاء العلماء وأتهم الناس الذين أيضا يأخذون بفتاوى هؤلاء العلماء.
ممتاز.
باتهامات أو أثير زوبعة ينبني عليها تفريق المسلمين.
واضح.
لا تمام. نحن يعني يجب أن ندرأ المفسدة ودرء المفاسد معروف قاعدة عند أهل العلم أنه يقدم على جلب المصالح.
نعم.
فتغطية الوجه مصلحة بلا شك، لكن إذا ترتب على هذه المصلحة مفسدة كتفريق الأمة فإن هذا ينبغي أن يدرى. طيب كيف يعالج؟ يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة وبنشر العلم وتوضيح الحكم المراد بالحجة والبيان.
ممتاز. نعم.
فوجود خلاف بين أهل العلم في هذا، أنا لا أقول ما في خلاف، لكن ينبغي أن ينظر إلى الخلاف ما هو. أنا ذكرت يعني أنهم يذكرون هذا في هذه المواطن الثلاثة، في الصلاة، في الحج، في النكاح. لنرجع مثلا لأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي. طبعا الإمام أحمد أظنه مستثنى لأن
معروف قوله،
معروف قوله. لكن لنأتي لهؤلاء الأئمة وننظر حينما تكلموا في هذه القضية تكلموا في أي الأبواب. طيب هذه كتبهم موجودة، من يقول يعني أو يشك في هذا نقول لو ارجع لهذه المسألة. ثم إني أذكر بشيء مهم في هذا، وهو إذا كانت هذه المسألة يعني مثل ما يقال يعني أنها فيها هذا الخلاف القوي، طيب عادة المسائل التي يختلف فيها أن يكون فيها مؤلفات، مؤلفات مستقلة. يعني مثلا حينما تأتي لمسألة القراءة خلف الإمام تجد البخاري ألف كتابا والبيهقي ألف كتابا وهكذا. ليه؟ لأن كلا يعني يرى رأيا، وهذا يؤيد رأيه بالدليل الذي يراه، وهذا يؤيد رأيه بالدليل الذي يراه. طيب هذه المسألة، مسألة الحجاب، حينما يكون فيها مثلا هذا الخلاف، من الذي ألف فيها استقلالا؟ من الذي جاء من علماء الإسلام وقال هذه رسالة أبين فيها أن وجه المرأة عورة أو ليس بعورة على حسب يعني الرأي الذي يتبناه هذا العالم؟ هل فيه أحد ألف في هذا الذي يقول فيه؟ نقول جزاك الله خير، أعطنا قل لي فلان ابن فلان ألف رسالة في مسألة الحجاب. ما فيه. أنا حسب اطلاعي، أنا أتكلم عن حسب اطلاعي، ما فيه، ما وجدت أحدا ألف في هذا. تأتي مثل ما قلت هذه المسألة بالتبع، إما في هذه المسائل أو حينما يأتي عالم فيؤلف في أصل المسألة كلها، يعني مثل ابن القطان حينما ألف كتابه أحكام النظر. أحكام النظر يناقش أحكام النظر ككل يعني. من جملتها هذه المسألة أدخلها فيها، لكن ليس هناك من ألف استقلالا في مسألة الحجاب. هذه لو كانت يعني موجودة بين ظهراني المسلمين بهذه الصورة التي نعيشها في هذا العصر لما أغفلوها، لكن كان هناك مسيرة عملية، وتتبين أيضا بمراجعة كتب التاريخ مسيرة عملية واضحة وبينة. حتى إن ابن تومرت في بلاد المغرب وقد سيطر على بلاد المغرب كان يعني قاسيا في أحكامه على النساء التي يحصل منهن شيء من التفلت، و يعني ما يحصل من بعض النساء قليلات الدين من تبرج ونحو ذلك. فبمراجعة سيرته في كتب التواريخ نجد أنه كان قاسيا على النساء في هذه المسألة. فيه من القضايا التاريخية أيضا المهمة في هذا ما ذكره الجبرتي رحمه الله في تاريخه، حينما دخل طبعا المعروف بأن مصر استعمرها الفرنسيون قبل الإنجليز، يعني انسحب الفرنسيون بتكتيك بينهم بين الإنجليز ليحل الإنجليز مكانهم في الاستعمار. فأول ما دخل المستعمرون الفرنسيون كانت هذه القضية حاضرة بشكل واضح وجلي، وتكلم عليها الجبرتي رحمه الله تعالى بأن الفرنسيين نعرف أن المجتمع يكون فيه ناس يعني قليل دينهم، فأنا لا أريد أن استخدم أشياء قد تثير حفيظة بعض الناس يعني نعم. لأنها تتعلق ببعض المهن يعني حينما ذكرها الجبرتي أن هؤلاء هم الذين استخفوا ويعني جاء الفرنسيون بنسائهم وبناتهم وما إلى ذلك وهن يعني بهذه الصور المغرية فاستخف طائفة من بعض الناس الذين مثل ما أعبر عنهم بقلة الدين ويعني قلة دين وإغراء موجود معروف ما الذي سيحصل. كذلك أيضا بعض البنات المرفهين وربما أصحاب الجاه في ذلك العصر ممن تربوا في نعمة ومعروف بأن هؤلاء في كثير من الأحيان يخف عندهم الجانب الدين. أيضا هؤلاء قلدوا أو قلدنا الفرنسيات في هذا فصارت هناك يعني حالة استنفار اجتماعية من قبل العلماء والغيورين وهلم جرة. هذه تحدث عنها الجبرتي وبالمناسبة الجبرتي ليس وهابيا يعني حتى يطمئن الجميع بل أظنه حنفي المذهب يعني اقرأوا هذا تاريخ الجبرتي موجود لكن تاريخ الجبرتي طبع عدة طبعات في بعض الطبعات يمكن يكون تصرف فيها بعض المتصرفين بسبب حكومة إبراهيم محمد علي باشا في ذلك الوقت. طبعا هذه تحدث فيها غيري وكنت تحدث فيها بعض المقاطع لكن هناك من تحدث عن هذا بإسهاب وتفصيل يعني لماذا اختلفت طبعات تاريخ الجبرتي كان بسبب أن حكومة محمد علي باشا يعني أبعد أزالت يعني بعض الأشياء من هذا الكتاب لكن هناك بعض الطبعات التي يوجد فيها كلام أكثر صراحة مع أن حتى هذه التي طبعت يعني بموافقة حكومة محمد علي باشا فإن هذه الطبعة أيضا يوجد فيها بعض هذا الكلام الذي أشرت إليه يعني ما ترك. لكن في ظني أن ما يوجد في الطبعات الأخرى أكثر تفصيلا من هذا الذي ذكر والله تعالى أعلم. الحديث في هذا في الحقيقة ذو شجون لكنني أحيل من يريد أن يطمئن بشكل واضح وبين على كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم خاصة المجلد الأول. طبعا المجلدات كلها أيضا مهمة فيها التبسيط الأدلة لكن المجلد الأول هذا الذي فيه تاريخ الحجاب أو معركة الحجاب كما يسميها هذا مهم جدا.
أشكرك جدا على التفصيل هذا شيخنا بس اسمح لي أعود مرة أخرى للاتصالات ثم نبدأ بأخذ اتصالاتكم مشاهدين الكرام. أبو عبد الله من عمان تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك
علينا وعليك الله يبارك فيك.
عندي سؤال لو سمحت مع الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول في حديث ولا عن مثلا إنسان صايم ويطلع مبلغ عن الصيام من كل فرد من كل بيت يعني مثلا عندنا بالعمان ريال ونص هل موجود هذا ولا هي هذا إفطار صايم؟
يعني أنت إيش اللي تسأل إنه تخرج عن كل يوم تصوم فيه أيضا مبلغ؟
لا عندنا إحنا مثلا قبل أن ينتهي رمضان بأسبوع ولا بخمس أيام
طيب
نجمع مبلغ من كل شخص عندي في البيت من كل عائلة ريال ونص فنجمعهم نعطيه المساكين.
تمام تحت ايش المسمى؟
انت يسمى شيء اسمه مش افطار صايم عن الصيام يعني نطلع مثلا عن الصيام.
طيب واضح جدا.
السؤال الثاني ايضا النية الصيام ليوم ثاني النية يعني انا مثلا انوي بعد صلاة التراويح فهل هذه واردة يعني موجودة ولا النية على طول؟
طيب تنوي بعد التراويح صيام اليوم التالي؟
نعم نعم يعني بعد صلاة الوتر الوتر من يوم الثاني يعني يكون صايم ولا النية تكون على طول يعني مطلقة من أول ما يدخل رمضان.
واضح.
النية كما عندنا يقولوا النية في القلب يعني.
تمام. في شيء ثاني؟
أشكرك جزاك الخير أحسن.
شكرا لك يا أبو عبد الله تحياتي لك ولأهالي عمان الكرام. طيب مشاهدين الكرام أرقام الهاتف تظهر الآن أمامكم على الشاشة بإمكانكم التواصل معنا. أبو عبد الله من السعودية نرجع شيخ أول سؤال يقول إنه زكاة المال أحيانا الشخص لا يعرف مستحقيها ويقول إنه أوجه صرفها معروفة لكن بعد ما يصرف أو يعطي أحد الأقارب يكتشف بعد فترة أنه ما كان مستحق للزكاة فهل يلزمه إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟
نعم أخي الكريم يلزمك إعادة الزكاة لأنك لم تتحرى لكن لو افترضنا مثلا أنك كنت تعرف شخصا وترى منه ما يدل على أنه فقير وأعطيته بناء على علم علم في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الشخص يخفي شيئا من المال، فأنت في هذه الحال لا يلزمك إعادة إخراج الزكاة لأنك بنيت على علم وعلى ظاهر الحال.
نعم.
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حينما تكون تعطي شخصا لا تعرف هل هو مستحق أو غير مستحق، فأنت تساهلت في هذه الحال، فإذا أعطيته وتبين لك أنه غير مستحق وأنت لم تكن عندك أي شبهة، فأنت يجب عليك أن تعيد إخراج الزكاة في هذه الحالة.
نعم. طيب نفسه أبو عبد الله يسأل يقول أنه هل أجب القراءة من الجوال والأجهزة اللوحية تساوي أجب القراءة من المصحف إذا كان في كلتا الحالتين متوضئ؟
نعم نعم، نقول الأجر واحد، لأن كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحرف الذي تقرأه من المصحف عدد حسناته تساوي عدد حسنات الحرف الذي تقرأه من الجوال. لكن قد يأتي شخص ويقول هل النظر في المصحف في حد ذاته يعني يعد عبادة؟ أقول يعني لو كان هناك دليل لقلنا به، بالإضافة إلى أن المصحف ما دام موجودا في شاشة الجوال فهو كذلك. طيب سؤال آخر، هل قراءة القرآن للمتوضئ تساوي قراءة القرآن لغير المتوضئ؟ يقول الأصل أن القراءة هي هي، لكن كون الإنسان يبقى مدة على وضوء أو لا يحب أن يكون باقيا على حدث، هذه عبادة منفصلة. فحديث بلال رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه يعني ما أحدث إلا وتوضأ ثم صلى ركعتين يدل على أنه يحب أن يكون دائما على طهارة، هذا يدل على مشروعية هذا الأمر في الأساس، ولا شك أنه يترتب عليه حسنات، لكن كم حسناته هذه في علم الله. إنما نحن نتحدث الآن عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الأجر المترتب على القراءة. الأجر المترتب على القراءة هنا مثل الأجر المترتب على القراءة هنا. نعم.
لأن أنا يعني أول كان قبل طباعة المصحف ممكن يكتبوه في الكتاتيب وما إلى ذلك في الألواح، يعني هي المقصود أنه اختلاف الطريقة لا يؤثر على الأجر.
لا اختلاف الطريقة ما يؤثر. نعم.
طيب أم عبد الإله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أفعل صوتك لو سمحتي.
أنا قد دخلت أمس وأجاب عن فضيلة الشيخ عن سؤالي، ولكن هناك بعض الأمور يجب أن أوضحها قبل أسئلتي.
طيب لحظة بس لحظة يا أم عبد الإله، متذكرة الشيخ سؤال ولا أنت إيش كان سؤالك بخصوص إيش؟
متذكرة.
أنه في فترة المراهقة كانت تدور في خيال إمرجنسية.
طيب.
تقريبا هذا يوميا. سؤال يعني.
طيب تفضلي وضحي.
أنه كان ينزل من شيء، هذا الأمر الأول. وأنه لا يوجد فيه شك هذا الشيء يعني، أنا أتذكره يعني.
أنه كان إيش؟ معليش أم عبد الإله والله صوتك مو واضح بس
لا 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 خلني أتكلم معه. يا أم عبد الإله أنا متذكر سؤالك يوم أمس أنك كنت تسألين عن خيالات تجدينها ويترتب على ذلك خروج بعض الإفرازات التي تشكين أنها تفسد الصيام، وتقولين أن هذا كان في الماضي
صحيح.
أه؟ فهل تعيدين الصيام أو لا؟ صحيح كلامي؟
نعم.
أي نعم. وقلت لك وقلت لك استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، خاصة أن معك وسواس، سألتك معك وسواس قلت نعم، قلت استعيذي بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الوسواس، وصيامك صحيح ولا تفكري هذا التفكير أبدا. نعم.
ولكن يا قضية الشيء أنا فعلا هذا الشيء، هل يعني
فعلا أنت إيش؟
أنا فعلا يعني أتذكر أني صرت بهذه الأشياء يعني
ليست وسوسة. إيه بس الشيخ يا أم عبد الإله والشيخ سهل عليكي وقال لك استعيذي بالله يعني انت اتوقع ان الشيخ يقصد ان إعادة السؤال في شيء مضى مع وجود الوسواس ليس هناك فائدة منه، أليس كذلك؟
نعم نعم.
بارك الله فيك.
طيب وإياكم، فأنت زي ما تفضل الشيخ وقال انك استعيذي بالله واستغفري، هذا يستغفر من عندي بس أنا أتوقع. طيب أبو عبد الله من السعودية كان شيخ سأل قال إنه تحليل الدم ويبدو إنه أخذ عينات كثيرة يعني في مسألة الفطر، هل تؤثر؟
الذي يترجح لي أن أخذ العينات للتحليل أنها لا تفطر بإذن الله تعالى.
طيب أبو عبد الله من عمان، في عادة، هو يبدو أنه فيها عادة، لأنه حتى الأخ أبو عبد الله مسألته عن الاسم يبدو أنه ما في اسم واضح الموضوع، أنهم يأخذوا قبل انتهاء رمضان بأسبوع من كل شخص صام مبلغ معين أيا كان هذا المبلغ، هل في شيء وارد فعليا في هذا؟
الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السبب في هذا ما يوجد في شبيه به، فبعض الناس على سبيل المثال حينما يصلي الصلاة يذهب ويصلي صلاة أخرى، يعني بعد الظهر يصلي صلاة ظهر أخرى،
إيش مسمى
بعد الجمعة يصلون يعني بعض الصلاة الأخرى، كله من الشك والوسوسة أن لا تكون العبادة قد تقبلت فتكون هذه عوضا عنها.
نعم.
فيمكن يكون مثلا هناك شيء من الشك بأن الصيام حصل في شيء من الخلل،
يعني تزكية صيام
تزكية صيام أو نسميها ما نسميها، فأقول هذا كلها أيضا من وساوس الشيطان التي يشكك ابن آدم في عبادته فيها. ففعلها بهذه النية لا يجوز. لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة، وهم أحرص على الخير منا ولا سلف الأمة، فأتركوا هذا. لكن كون الإنسان يتصدق صدقة مطلقة في رمضان هذا جيد، الصدقة في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان تتأكد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم.
وذلك حين يلقاه جبريل. نعم.
يعني المشكلة هنا يا شيخ في تحديد الوقت والزمن
والهدف
والمبلغ. نعم. حتى لو يقول ريال ونص عماني.
نعم.
طيب والهدف زي ما تفضل. عبد العزيز من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا يا عبد العزيز.
كيف احوالكم يا شيوخ؟
بخير وعافيه، تفضل يا عبد العزيز.
الحمد لله. عندي جوج اسئله، الله يجزاك خير.
تفضل اطرح جوز الاسئله.
حكم تاخير الزكاه الى حين وجود من يستحقه.
طيب.
والسؤال الثاني، عندنا في منطقتنا تدوم تعزيه الميت 3 ايام.
نعم.
وذلك بالبقاء في المسجد طيلة هذه المدة يعني 3 أيام.
نعم.
فما حكم ذلك في الشرع؟
طيب بس يا عبد العزيز سؤال، بالنسبة لسؤالك الأول حكم تأخير الزكاة لوجود من يستحقها، يعني وقت حلول الزكاة ما كان في أحد في كل المدينة عندكم يستحقها؟
نعم نعم تمام.
طيب شكرا لك. شكرا لك يا عبد العزيز. والله يغنينا ما شاء الله، هذه مدينتكم يعني صلاحنا يعممها. طيب أبو عبد الله من عمان نرجع يا شيخ مرة ثانية، يقول النية للصيام هو ينوي يوميا بعد صلاة التراويح، فيقول إنه هل النية في بداية رمضان كانت تكفي لكل هذا؟
نعم، قلنا هذا في الأسبوع الماضي، قلنا إن النية في أول الشهر تكفي وتغني عن النية في باقي الشهر ما لم يكن هناك شيء يقطعها. فما دام ليس هناك شيء يقطعها كسفر مثلا أو ما إلى ذلك أو مرض، فإن النية باقية، فلا يلزمك يا أخي الكريم أن تجدد النية كل ليلة بعد الوتر كما تفضلت، تكفيك النية الواحدة.
قلتم يا شيخ ما يوجد ما يقطعها مثل سفر أو مرض، واضح إنه لكن إذا واحد سافر ولكن ما قطع الصيام مستمر.
لا إذا ما قطع الصيام النية مستمرة.
طيب مرة أخرى مشاهدين الكرام أذكركم بأرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونحن لا زال نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم التي يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ سعد بن عبد الله الحميد. طيب شيخنا عبد العزيز يقول حكم تأخير الزكاة لأن وقت حلولها ما وجد من يستحقها لديهم.
طيب إذا كان فعلا ليس هناك من يستحق الزكاة قريبا منكم، يمكن تكون مثلا بلدة صغيرة أو ما إلى ذلك، ولا المدن الكبار لا يتصور أنه لا يوجد. نعم. لكن يمكن تكون البلدة صغيرة، فأقول إذا لم تجدوا من يستحق الزكاة فلا بأس أن تؤخروها حتى تجدوا من يستحقها.
نعم. أنا خطب لي سؤال من نفس هذا السؤال الشيخ، هو إذا كان في أشخاص معينين يعطيهم الزكاة وينتظر قدومهم وجودهم.
أي هذه إشكالية.
أيوة.
لا إذا كنت تخص بزكاتك وناسا معينين.
أيوة بالضبط.
مع وجود ناس أقربين من مثلا قريبين في البلد فلا تؤخر الزكاة حتى يأتي هؤلاء الناس فتعطيهم إياها، إلا أن يكون لهم وكيل. فإذا كان لهم وكيل مثلا، لنفترض مثلا والله أنك تعرفهم وهم وكلوا مثلا أخاك أو أختك أو أحد أقاربك أو أحد معارفك ليأخذها عنهم، فهذا لا بأس به. أما يعني تأخيرها حتى يأتوا فهذا لا يجوز، بل تعطيها الفقراء الآخرين الذين يوجدون عندك.
نعم. واضح. أيضا عبد العزيز سأل سؤالا آخر، يقول عندهم عادة في المغرب أو في البلدة اللي هو موجود فيها أنه تعزية الميت 3 أيام ويبقوا في 3 أيام موجودين في المسجد.
نعم.
في أصل لهذا؟
هذه المسألة في الحقيقة يعني توجد بهذه الصفة وبصفات أخرى. منها أن يكون الاجتماع في البيوت. فالآن هو يقول أنهم يجتمعون في المسجد، وهناك الاجتماع يكون في البيوت
حسب الدول الآن.
ربما أيضا في بعض الدول، أتصور يعني بعض الدول ليس في البيوت ولا في المسجد. يمكن في ساحة مثلا أو ما إلى ذلك. صحيح. هذا الاجتماع في حد ذاته كرهه بعض أهل العلم على اعتبار أنه من النياحة، ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. وبعض أهل العلم يعني لم يأخذوا بهذا الأثر، إما لعلة في إسناده أو لأنهم رأوا أنه يعني لا يكفي في الدلالة على تحريم الاجتماع لأجل العزاء، وخاصة أنه تتحقق فيه مصالح. من هذه المصالح أنه في شيء
بس لأنه في اتصال دولي ونحن ما نحب نطول عليهم ثم نعود. شيخ معليش، أبو نور من الجزائر، تفضل أبو نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الله يحييك مبارك عليكم الشهر.
علينا وعليك، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا فيك، تفضل يا أبو نور.
والله يا شيخ أنا أريد عندي سؤال عن الحجامة في رمضان.
نعم.
أجد الشيخ لو
يفضل. طيب. طيب طيب ولا يهمك.
الشيخ يقولون بالجواز وهناك الشيخ يقولون أفضل الحاجم والمحجب.
طيب واضح جدا، شكرا لك يا أبو نور، شكرا جزيلا لك. طيب تفضل يا شيخ، قلتم أنه تتحقق فيها بعض المصالح الجلوس للعزاء.
نعم. بعض المصالح يعني على سبيل المثال عندنا في مدينة الرياض، مدينة الرياض يمكن طولها 60 كيلو في 60 كيلو، والازدحام فيها معروف، يعني صار حدوثة العالم،
فكذا تأخر في الحلقات
عشان كذا أحيانا نتعب في الوصول إلى هذا المكان. نعم. يعني حينما يأتي أحد من شرق الرياض إلى غربها أو العكس ليعزي ليعزي شخصا فلا يجده، أو يكون أحد الأبناء في الشرق والآخر في الجنوب، في جنوب الرياض، والآخر في غربها وآخر في شمالها والآخر في وسطها وهلم جرة، يعني من يعزيم في يتنقل بين هؤلاء، يتعبون الناس في هذا. فاجتماع أولياء الميت في مكان واحد في فترة معينة يريح الناس الذين يأتون للتعزية. بعض أهل العلم يقول يا أخي ما بني على الغلط فهو غلط، فأصلا يعني المبالغة في مسألة التعزية هذه يعني غلط، يعني يكفي أن تكلمه بالهاتف وتعزيه، ما المشكلة في هذا؟ هل لابد أن آتي فأصافحه وأجلس عندهم وأشرب الشاي أو القهوة أو ما إلى ذلك لأعلن مثلا أني يعني حزين بحزنهم وما إلى ذلك؟ يا أخي تكفي المكالمة.
نعم.
وهذا لم يكن يعني مذكورا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يجتمعون بهذه الصفة، وهم أحرص على الترابط وأقوى ترابطا منا.
نعم.
فلم يكونوا بهذه الصفة. فالمسألة في الحقيقة فيها اختلاف وجهات النظر، وأنا محتار فيها في الحقيقة. يعني بين الأمرين. نعم.
شوف أنا لاحظت عليك في الآن يمكن ثالث رمضان معكم أنه في مسائل تكون واضح فيها وتقول أنه أنا لأنه في البعض يقول لك لا هذا الرأي حتى لو ما كان مقتنع. طيب أبو نور من الجزائر يقول عن حكم الحجامة في رمضان.
الحجامة في رمضان الأصل فيها الإباحة، إلا بوجود دليل يدل على أنها تفطر. ونظرنا في الدليل وإذا به الحديث الذي أشار إليه أخونا السائل وفقه الله، وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا الحديث طبعا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب إذا كان المحجوم مثلا قل يفطر مثلا لأنه مثلا خرج منه هذا الشيء. طيب الحاجم يعني ماذا صنع؟ نفترض أنه بهذه الآلة التي الآن يعني حجمها، هل نقول إنه أفطر؟
يعني حتى ذنب ما ارتكب لأنه مسألة مباحة.
نعم. فهذه يعني من الإشكالية في هذا النص، بالإضافة إلى وجود علل في أسانيد هذه الأحاديث التي رويت بلفظ أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك لا نجد مثلا أن شيئا منها خرج مثلا في الصحيحين، والخلاف في المسألة قوي. بعضهم يأخذ بالحديث على أساس أنه من فعل الأحوط، لا شك أن فعل الأحوط مطلوب، يعني إذا أمكنك أن لا تحتجم في رمضان لا تحتجم، لكن الآن وجدنا الضرورة وهي شبيهة يعني المسألة التي عرضت علينا قبل قليل وهي مسألة التحليل. فبعض الناس مرضى ولا بد أن يؤخذ منهم التحليل
مثل الحجامة
تقريبا بالضبط، لكن يؤخذ التحليل قبل الإفطار وهو صائم. طيب في هذه الحال يعني هل نقول إنه أفطار والناس مضطرون لمثل هذا؟ وأما يعني الحجامة فقد لا يضطر إليها الإنسان إلا أن يكون هناك يعني إنسان مضطر إليها لوجود مرض به أو ما إلى ذلك، هذه مسألة مستثناة. لكن في الأعم الأغلب أن الذين يحتجمون قد يعني قد يمكنهم نعم قد يمكنهم أن تأخير الحجامة إلى بعد رمضان، فنقول الأفضل والأولى أن تؤجلوها بعد رمضان خروجا من الخلاف، يعني الخروج من الخلاف في حد ذاته مطلب عند أهل العلم. لكن لا إذا جئنا على سبيل المثال لمسألة التحليل، أو قل إن شخصا يعني اضطر للحجامة فهل يفطر؟ أنا أقول إنني لا أملك دليلا صحيحا صريحا يدل على إفطاره، بل الأدلة الأخرى تشير إلى أن هذا لا يفطر، مثل ما أشرت إليه سابقا أظن في الحلقة الماضية في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البخاري لما قيل له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. طيب لو كان حديث أفطر الحاجم والمحجوم موجودا هل كان أنس سيقول لا؟
دايم.
طيب لو كان هذا الحديث موجودا أكان هذا السائل سيتردد يعني ويسأل أنس هذا السؤال؟ ستكون المسألة واضحة لو كان هناك حديث صحيح هذه الصفة، إنما الخلل جاء بعد ذلك، يعني حينما روي هذا الحديث لا ندري يعني أصله كيف روي ثم صار حديثا بهذه الصفة، لكن الخلل لا شك أنه وجد بعد ذلك. يعني لو كان هناك حديث موجودا في وقت أنس رضي الله تعالى عنه ما كان هذا السؤال بهذه الصفة ولا كان جواب أنس بهذه الصفة. والمهم أن أنس رضي الله عنه يقول لا ما كنا نكره الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الضعف، يعني من يخاف عليه الضعف، يعني هناك شخص مثلا والله ما ممتلئ صحة ونشاطا ولا تؤثر عليه الحجامة، هل يكره بناء على قول أنس رضي الله عنه؟ الجواب لا، لا يكرهه أنس. طيب لو كان هناك إنسان يعني ضعيف البدن يخشى عليه أنه لو احتجم أن يفضي به هذا إلى ارتكاب المحظور وهو الفطر في نهار رمضان، إذن صار هذا ذريعة، صارت الحجامة الآن ذريعة إلى الفطر، فيقول هذه تكره، لا يقدم الإنسان على هذا. طيب لو كان هناك إنسان متيقن من أنه سيفطر وهو غير مضطر للحجامة وإنما يريد أن يحتجم هكذا فقط، هل يحتجم؟ نقول لا يجوز له أن يحتجم ما دام أنه يعرف أنه سيفطر، لا يجوز له أن يحتجم، لأن ما يفضي إلى فاسد فهو فاسد، والله تعالى.
هل هذا الكلام ينسحب على التبرع بالدم؟
كذلك ينسحب على التبرع بالدم، يعني لو كان هناك يعني حاجة ملحة، إنسان أصيب في حادث ولا بد من إسعافه الآن بالدم، وهناك أحد أقاربه ما شاء الله ممتلئ صحة ونشاطة وقال أنا سأتبرع،
طبيا مسموح له،
طبيا مسموح له، فهل شرعا مسموح له أيضا؟ أقول نعم مسموح له إن شاء الله.
إذن في هذه المسائل الشيخ كما في كثير من المسائل يرجع فيها لأهل الاختصاص، بما أنه هنا مسألة
نعم
طبية يستعان بهم، نعم يعني حتى هذا أتوقع الشرع موجود أنه في بعض المحاكم لما القاضي يستعين بأهل الاختصاص في هذه المسائل،
بلا شك.
وإذا هنا أهل الاختصاص هم الذين يحددوا بحكم أنه الشرع
هذا لو أراد، هذا لو أراد أحد. نعم.
طيب شيخ في سؤال أنا كتبته ثنايا حديثكم في مسألة قلتم تأليف الكتب أنه المسائل الخلافية يؤلف فيها الكتب، مسألة قراءة الفاتحة، كنتم قلتم تقول لي كتب في مسألة القراءة خلف الإمام. مسألتين في موضوع الصلاة. المسألة الأولى، لأنه أنا قرأت كثير في المسألة ووجدت أنه كثير من العلماء الكبار اللي إحنا نعتز بهم ونجلهم حتى في هذا العصر، مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، في عندهم آراء مختلفة في المسألة. مسألة هل أنا ملزم بقراءة الفاتحة بالصلوات الجهرية وراء الإمام؟
فعلا هذه المسألة
خلافية،
يعني خلافية، والخلاف فيها قوي. فمذهب البخاري رحمه الله أنها تقرأ إيه؟ وألف في هذا كتابه القراءة خلف الإمام. فالبخاري يرى أنها تقرأ، وهذا أيضا هو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يرى أنها تقرأ خلف الإمام حتى ولو كان الإمام يقرأ. من أهل العلم من أخذ بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا للإمام والمنفرد. وأما المأموم فإن الإمام يتحمل القراءة عنه بدلالة هذه الآية، فإذا قرأ الإمام فيجب الأنصات ولا تجوز القراءة حتى بفاتحة الكتاب. لكن رأي البخاري مثلا وغيره، يعني بما فيهم الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، يعني لابد من قراءة فاتحة الكتاب. فصار فيه هذان الرأيان. طيب، ما هو المستمسك لمن يرى أنه لابد من القراءة؟ الأخذ بعموم حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرته: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والطرف الآخر حجته الآية، والإجماع منعقد على أن الآية يقصد بها في الصلاة. أما في غير الصلاة، مثلا والله أنت في البيت مثلا والقرآن يقرأ، هل تلزم بالإنصات؟ الجواب لا، لا تلزم بالإنصات، لكن المقصود في الصلاة. فهذه هي أقوى الأدلة على هذا. طيب، هل ورد هناك شيء من الأدلة التي تدل على أنه يعني لا بأس بقراءة الفاتحة، يعني على وجه التحديد في حال وجود كون الإنسان مأموما؟ ورد حديث: لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لأنها يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي نازعني؟ فقال رجل: أنا. فقال: لا تنازعوني إلا بأم القرآن، يعني لا أحد يقرأ إذا كنت أقرأ بكم في الصلاة إلا بأم القرآن، هذه مستثنى. لكن هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح لكان حجة في الباب،
كان حجة قوية جدا،
كان حجة قوية. فلهذا بقي الأمر ملتبسا. ولذلك نحن نوجه بالآتي، نقول بالنسبة للإمام والمنفرد الأمر فيهما واضح،
نعم.
لكن بالنسبة للمأموم نقول: لا تقرأ والإمام يقرأ، ولكن استغل سكتات الإمام، حاول أن تستغل سكتات الإمام وتقرأ فيها، والله تعالى أعلم.
طيب، واضح. أنا عندي سؤال ثاني بس في معي متصل، أم محمد من الجزائر.
عندي سؤالين.
طيب تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالين. السؤال الأول: ما هو السن الذي تصح علما أن علامة البلوغ لا تظهر عليهن أحيانا حتى سن 15 أو 18 سنة؟
طيب،
السؤال الثاني: في الماضي كانوا يقومون بالوشم وجه الأطراف، والآن هم في سن 70 و80 سنة ويقومون بنزعه بعملية الجراحية لأنهم قيل لهم أنه حرام، هل يجوز نزعه أو لا؟ شكرا.
واضح جدا، شكرا لك. أم محمد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وعاد الله عليكم رمضان بالخير.
جزاكم
الله خير. انا لي استفسار: ليه القران بيتقري على كل الناس ورغم كده في تفرقه بين الامه واحزاب واختلافات؟ ليه القران مش بيغير الناس ويجمعهم؟ ارجو الرد عليا في السؤال ده، الله يبارك فيك.
واضح يا عم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا لك يا عم محمد من مصر. طيب، محمد من الجزائر، إذن أسئلتهم مقدمة على استفساري. تقول أنه متى تلزم البنت بالصيام، علما أنه أحيانا تتأخر علامات البلوغ حتى تضع عليه في سن معين إما ظهرت العلامات هذه؟
أي نعم. نعم يا أم محمد، أولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعودون أبنائهم على الصيام من الصغر، لكن هذا ليس واجبا، لكن من حسن التربية أن يعود الأبناء والبنات على الصيام ولو كانوا ما بلغوا سن الرشد بعد، هذا شيء، لكن كما قلت أنه غير واجب. لكن الذي يجب هو مع تحقق علامات البلوغ، وعلامات البلوغ تتحقق بثلاثة أشياء بالإضافة لشيء رابع بالنسبة للإناث. أشياء، الأمر الأول الاحتلام، طبعا الكلام يشمل الذكر والأنثى، ما يكون خاصا بالأنثى بالأنثى سأبينه. فالاحتلام يعني لو احتلم الفتى أو الفتاة فإن هذا من علامات البلوغ. أي نعم. الأمر الثاني نبات العانة، معروف أن العانة هي العورة، فإذا نبت الشعر فهذا دليل على تحقق البلوغ. الأمر الثالث بلوغ سن 15، هذه الثلاثة أي واحد منها يحصل قبل الآخر يحصل به البلوغ. لو افترضنا مثلا أن الاحتلام حصل في السن 13، هل نقول ننتظر حتى يبلغ سن 15؟ نقول لا، خلاص معنى هذا أن الفتى أو الفتاة بلغ السن أو بلغ سن الرشد وهو ابن 13 سنة. طيب ما الذي تزيد به الفتاة؟ تزيد بالحيض. فإذا حاضت مثلا وهي في سن 11 أو 12 فإنها تكون قد بلغت ووجب عليها الصيام. فهذه الأمور الأربعة، لكن واحد منها مختص بالفتاة وثلاثة مشتركة بين الفتاة والفتاة، أي واحد منها يحصل قبل الآخر فإنه يتحقق به البلوغ ويجب معه الصيام.
إذن هذه واحد بس لا تلزم مجتمعة،
لا تلزم مجتمعة ولو حصل واحد.
أيضا محمد قالت أنه زمان في بعض النساء وشموا والآن صارت بالسبعين وبالثمانينات وقالوا لها حرام وبدأت تزيله مرة أخرى.
هؤلاء الذين يزيلون الوشم نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم، وأنا في الحقيقة يثلج صدري حينما أجد في أمة الإسلام من هم بهذه الصفة. صحيح أن الناس تعتريهم فترات جهل، لكن حينما يكون يبادر، حينما يعلم بأن هذا محرم ويتحمل ألم العملية ويمكن بعد يترتب عليها مال ويزيل مثل هذا، فأقول هذا في الحقيقة مما يثلج الصدر ويدل على أن في الأمة خيرا بحمد الله تعالى، وأن الأمة مقبلة برغم هجمات أهل التغريب والليبرالة وأعداء الإسلام وما إلى ذلك، لكن الأمة بحمد الله تعالى فيها خير وتعود إلى التمسك بدينها بشكل أقوى وأقوى. فنشكر هؤلاء الذين يقومون بهذا، لكن هل يجب عليهم مثل هذا؟ نقول لا يجب إذا كان فيه مشقة ويعسر أو تعسر إزالته، لكن إذا كان بالإمكان إزالته فينبغي أن يزال. ومن تحمل المشقة أو ما يترتب على ذلك من خسائر مالية فهذا بلا شك أنه يثاب إن شاء الله تعالى، وهذا علامة خير ودلالة خير بإذن الله.
طيب احنا حقيقة انتهى الوقت، عندنا دقيقة بس، وسؤال لأم محمد من مصر أتوقع أنه يبغى له حلقة أصلا، حلقة كاملة يعني، فأنا إذا استأذنك الشيخ إلى حلقتي القادمة معك أني أطرحه في البداية.
طيب.
إنه هي سؤالها كبير، تقول أنه هذا القرآن الذي من المفترض أنه يجمع هذه الأمة كلها، لماذا لا يجمع فعليا؟ يقرأ في كل مكان، في الشام وفي المغرب وفي الخليج وفي كله، مع ذلك احنا تحزبنا وتفرقنا. فأنا أعتقد أنه الإجابة طويلة جدا.
طيب إذا إن شاء الله تعالى بإذن الله يا أم محمد
أنا واحد إن شاء الله
بإذن الله تعالى في يوم الاثنين القادم
بإذن الله
إن أحيانا الله تعالى، لأن الأخ صهيب ولا أنا أيضا عندي حلقة بكرة، لكن
لا أنت تبغى تأخذ الحالك ما عندي مشكلة شيخ،
لا نخلي معك
أنس بالحديث
نعم نخلي مع الأخ صهيب إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم بإذن الله.
بإذن الله يا أم محمد أنا إن شاء الله أني بسجله ولن أنسى إن شاء الله، لأنه حقيقة يعني سؤاله لو جيت في بداية الحلقة كان الشيخ يمكن أتحدث فيه لما يعني موجود الآن وملاحظ من التفرقة يعني الكبيرة واللي صارت حتى في السنوات الأخيرة حتى بين البيت الواحد اللي حاصل حاليا. انا اود ان اشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ضيفنا. في سؤال اصلا هو سألني المخرج في اتصلت عليهم شخص في شخص اتصل عليهم قبل قليل من الجزائر يقول انه هو اقترض, حتى انا سجلته ونسيته, اقترض من البنك مبلغ معين وسدد هذا القرض بفوائد, بس كان وقتها حسب ما فهمت من المخرج انه كان وقتها محتاج لهذا القرض, والان الرجل توظف ويعني اموره اصبحت جيدة. هو يسأل انه ايش اللي يفعله بحكم انه سدد قرضا بفوائد.
نقول لاخينا الذي يلزمك التوبة
محمد من الجزائر.
يا محمد من الجزائر, تلزمك التوبة النصوح, أنت وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وهي أكل الربا, فهذا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة, فالذي يلزمك التوبة النصوح وأن لا تعود لهذا العمل, وأن تكثر من الاستغفار والحسنات التي نسأل الله جل وعلا أن تمحو هذا الذنب, وما دام الله علم من صدق النية في هذه التوبة فأبشر بالخير إن شاء الله تعالى, فإن الله يغفر الذنب من تاب إليه.
تمام, كذا طرحنا سؤالك يا محمد, لأنه اتصل على الكنترول وسألهم حتى نوصل السؤال. مرة أخرى إذا أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود. شكرا شيخنا.
شكرا الله لك.
أيضا أنتم مشاهدين الكرام أشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم لنا في هذه الحلقة لهذا اليوم الاثنين من شهر رمضان المبارك. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة, وهذا البرنامج يأتيكم يوميا مع فضيلة الشيخ دكتور سعد وبعض المشايخ أيضا في الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري.